إذاعة الصين الدولية تقدم طريق الحرير، برنامج إذاعي يمد جسور الصداقة والود بين الشعبين المصري والصيني. طريق الحرير خطوات متواصلة على درب التعاون المصري الصيني. طريق الحرير فقرات منوعة نعرض فيها الثقافة والسياحة والاقتصاد والعادات والتقاليد في مصر والصين. طريق الحرير، الصين بعيون مصرية.
مستمعين الأعزاء، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم طريق الحرير.
في طريق الحرير نلقي الضوء على العلاقات المصرية الصينية عبر العصور المختلفة.
طريق الحرير، الثقافة والاقتصاد والمجتمع والسياحة والفنون، جوانب ترابط لا تنتهي ومظاهر حضارية تاريخية.
طريق الحرير طريق ممتد بين الحضارة الصينية والمصرية.
في طريق الحرير نلقي الضوء على كل الجوانب المشتركة بين البلدين.
كل هذا فقط في طريق الحرير، ومعكم في التقديم
محمد العربي
وإيمان مصطفى.
والآن أعزائي المستمعين مع فقرة الصين بعيون عربية، والتي نتعرف من خلالها على كيفية نطق اللغة الصينية من خلال الاستماع إلى بعض الكلمات الصينية ومعرفة معنى تلك الكلمات. تقول الحكمة الصينية: الحجر الكريم بلا فائدة حتى تسقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم، والتي تعني باللغة الصينية والحكمة الصينية تشير إلى أن التعليم ليس مقصوراً على المدارس والجامعات فقط، بل إن التعليم لا ينتهي، فالعالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وإن لم يحرص الإنسان على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب له، فسيصبح مثل الحجر غير المسقول بلا فائدة. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام فقرتنا الصين بعيون عربية. فاصل قصير ويعود بعده الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير، فابقوا معنا.
قلبي أنا ميو واشتقيت لحروف اسمي تندهي لحنا سوا أخلينا البعض من موت لما بنبدعي يوجعني قلبي كالبعض قلبي يا روحي بيوجعك حبك أنا من دون وعي ما فيكي مني تطلعي ناوي قلبي واسمعي قلبي
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء مستمعي طريق الحرير وموعدنا الآن مع فقرة المجتمع واليوم نتحدث عن سعي مصر للاستفادة من التجربة الصينية المتميزة في التنمية أكد الدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء المصري سعي بلاده للاستفادة من التجربة الصينية في التنمية واصفا إياها بالثرية والمتميزة وقال إن مصر تسعى بجدية للاستفادة من التجربة التنموية الصينية وهي تجربة فريدة وثرية ومتميزة مشيراً إلى أن هذه التجربة قامت في البداية على الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمغذية للصناعات الكبيرة وأضاف أن مصر تقوم بالعمل حثيثاً على التعلم والاستفادة من التجربة الصينية في التنمية والنهضة الحضارية لذا فإن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بالصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وحدد لهذه النوعية من الصناعات شروطاً ميسرة للقروض والتمويل لتشجيع تنفيذها وتخفيف الأعباء عن أصحابها وأوضح أن هذا الأسلوب التنموي يتيح فرص عمل كبيرة لجميع الفئات والمراحل العمرية ويخلق لدى الشباب ثقافة العمل الخاص والبحث عن المشروعات الإنتاجية والخدمية لتنفيذها أو العمل فيها دون انتظار لوظيفة حكومية وأعرب عن أمله في أن تنجح مصر في الاستفادة من التجربة الصينية بكل تفاصيلها لتحقيق نهضة حقيقية تليق بحضارة وتاريخ الشعب المصري الذي لا يقل حضارة أو تاريخاً عن الشعب الصيني حيث تجمعهما علاقات صداقة وطيدة على مر الزمان وقال مستشار رئيس الوزراء المصري إن حرص الرئيس المصري على تخصيص أسبوع الصعيد وتفقد عدد من المشروعات التنموية الضخمة بمحافظات مصر الجنوبية يأتي في إطار حرص مصر على تحقيق طفرة تنموية شاملة في كل ربوعها مشيداً بالتعاون المصري الصيني في مختلف المجالات وأعرب عن السعادة البالغة لأن صعيد مصر الذي عانى كثيراً أصبح له هذه الأهمية الكبيرة وبات يتمتع بنفس الاهتمام الذي تحظى به القاهرة والإسكندرية ومحافظات الدلتا وغيرها ويشكل صعيد مصر نحو 70% من مساحة مصر فيما يقطنه نحو 30% من السكان وأوضح الدكتور هاني محمود أن عدد المشاريع التي تم افتتاحها أو تم البدء فيها هذه الأيام يشعر بتأثيرها ومردودها جميع المواطنين مشيراً إلى أن هناك توجهاً لتعظيم الاستفادة من إمكانيات وقدرات كل شبر في مصر بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ودلل على ذلك بإقامة واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في أسوان وكذلك مصانع كيما للأسمدة التي تجعل مصر الخامسة عالمياً في إنتاج الأسمدة وغيرها من مشروعات ضخمة للغاية من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الاستثمارات وخلق الآلاف من فرص العمل والحد من الهجرة الداخلية والخارجية إلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام فقرة المجتمع نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا
Thank you. الحضن يا ما بتبتدي حكايات وبتنتهي حكايات، الحضن يا ما حاجات بتتقال فيك، الحضن ده احساس يساوي حياه، وقت الفرح نملا وقت التعب والقوه نهرب فيه بالحضن يا ما عز راس بتغيب بوضع في حضن حبيب، لحظه ايدي ما تسيب بتبكي عيني، الحضن ده مين فينا يوم ينسى من سرته مش وحشة ومنا في يوم غريب في أمان، الحضن روح إنسان هو أحن مكان بتلجأ ليه، الحضن ده أكتر مكان بيشوف دموع الوحدة وفي حضن بعض منلاقي راحة، ما نلقاش في الوحدة حني هتروح من الوحدة
عدنا من جديد مستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الاقتصادية، وفيها للعام 12 على التوالي ميناء شنغهاي الأول عالمياً في إنتاج الحاويات. أظهرت بيانات أصدرتها شركة مجموعة شنغهاي الدولية المحدودة تخطي حجم إنتاج الحاويات في ميناء شنغهاي 47 مليون حاوية معيارية مكافئة لعشرين قدماً خلال العام الماضي 2021، ليعتلي الميناء الصدارة العالمية للعام 12 على التوالي على الرغم من تأثيرات كوفيد-19 على صناعة الشحن. وقالت الشركة إن الميناء تعامل العام الماضي مع 32 مليون حاوية معيارية للتجارة الخارجية و6.3 مليون حاوية معنية في التجارة الداخلية، كما تجاوز حجم النقل بالعبور الدولي للحاويات في الميناء 6 ملايين حاوية للمرة الأولى بزيادة سنوية نسبتها 13.4% على أساس سنوي. وأشار مصدر في الميناء إلى الدور الهام الذي لعبه الدعم التكنولوجي مثل الطرفيات الأوتوماتيكية والشاحنات الثقيلة الذكية في تحقيق النمو المسجل وسط ظروف جائحة كوفيد-19. وأضاف المصدر أن الميناء يعمل على تسريع أعمال التحول الرقمي وتحويل نمط الإنتاج لتحسين الأداء التشغيلي وضمان الاستقرار في السلسلة الصناعية وسلاسل الإمداد. وفي الاقتصاد أيضاً نتحدث عن 2.655 مليون طن صادرات عربية من الغاز الطبيعي المسال لليابان وكوريا والصين. وفقاً للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية ديسمبر 2021، فقد بلغت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين حوالي 2.655 مليون طن خلال شهر أكتوبر 2021، مستأثرة بحصة 18.1% من الإجمالي. وأشار التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك إلى انخفاض المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسجل في مركز هنري بالسوق الأمريكي خلال شهر نوفمبر 2021 إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وأضاف التقرير ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال في اليابان خلال شهر أكتوبر 2021 بمقدار 96 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 11.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كما ذكر ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال في كوريا الجنوبية بمقدار 1.89 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 12.85 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كما ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال في الصين بمقدار 1.18 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 12.76 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى ختام فقرة الاقتصاد. فاصل قصير، يعود بعده الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير، فكونوا معنا.
雪里拒绝爱侣，我也会试着去追。当天的一个笑容，日夜梦在我心里。这晚怎跟你相见？会否心动梦着我？不懂开口，我怎样做？ 去告诉你这心情，但愿在今晚的微能，让这份情传达你心。当天的一个眼神，实在是令我心醉。听说你拒绝爱侣， 我也会试着去追。当天的一个笑容，日夜梦在我心里。这晚怎跟你相见？会否心动望着我？不懂开口，我怎样做？去告诉你这份心情。
أهلا بكم مجددا مستمعينا الأعزاء، مستمعي طريق الحرير، وموعدنا الآن مع الجولة السياحية. واليوم نتجول معكم بين شاطئ النيزك في مصر وينبوع النمر الأسود في الصين. نبدأ جولتنا من شاطئ النيزك، والذي يقع على بعد 8 كيلومترات جنوب مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وقد حصل على اسمه هذا من سكان المنطقة الذين يعتقدون بأن شكله هذا قد تكون نتيجة اصطدام أحد النيازك بالشاطئ. وأفضل وقت لزيارة شاطئ النيزك هو بين شهري مارس ومايو، وينعزل الشاطئ عن مياه البحر ولكن داخل مجموعة صخور على شكل مسبح من مياه البحر الأحمر بطول 9 أمتار، وتم وصفه بأنه جوهرة فيروزية ساحرة تحتضنها مصر. ويشتهر شاطئ النيزك بممارسة رياضة الغطس والسباحة، فهو يعد مسبحاً طبيعياً دافئاً في حالات المد والجزر. ومن مصر نذهب معكم إلى الصين، وعادة يحب المرء أن يذهب لمكان به مياه، سواء بحر أو بحيرة أو ينبوع، للاسترخاء والسباحة أو التجديف وغيرها من أنشطة هادئة. ولكن إذا أردت المغامرة مع الماء فإن ينبوع النمر الأسود هو وجهتك المثالية. يقع الينبوع في مدينة جينان بالصين، وهو واحد من أشهر 72 ينبوعاً في جينان، وماء النبع صاف وبارد في الجزء السفلي وساخن في جزئه الأعلى، وقد اكتسب اسمه الغريب لأنه ينبع من كهف طبيعي عميق نبتت حوله الطحالب التي تبدو من بعيد وكأنها نمر وحشي. هذا عن الشكل. أما الصوت فلأن مسيرة المياه تنتهي بصخرة فيعطي صوت النمر، ويعتبر ينبوع النمر الأسود وجهة سياحية شعبية لسكان جينان والسائحين من جميع دول العالم نظراً لشكله المختلف، كما أنه يجمع في نهايته مصب أكثر من 15 ينبوعاً، مما يمنح مظهراً طبيعياً فريداً من نوعه. وقد ورد ذكر الينبوع الشهير في كثير من قصائد الشعراء الصينيين على مدى مئات السنوات. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام جولتنا السياحية. نتوقف الآن مع فاصل، تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية، فانتظرونا.
يا ماما يا ما ليالي في حياتي فاتوا، قلبي يا عيني ولا عاش حياته، سهروا عيوني في الليل وباتوا ينادوا حبيبي.
مرحبا بمستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الثقافية، واليوم نتحدث عن عقد منتدى المؤشرات العالمية للعام الجديد 2022 في بكين. عقد منتدى المؤشرات العالمية للعام الجديد 2022 برعاية مشتركة من جامعة الدراسات الأجنبية ببكين وشبكة إنديكسيبيديا شبكة المؤشرات العالمية، وانعقد المنتدى تحت موضوع بحث المؤشرات العالمية رؤية المستقبل المستقبل وخلق غد أفضل. وتم إصدار 100 مؤشرات والإعلان بشأن أخلاقيات المؤشرات خلال المنتدى الذي شهد أيضاً إطلاق شبكة إنديكسيبيديا على الإنترنت رسمياً. وفي خطابه خلال المنتدى أشار البروفيسور يان غيدان رئيس جامعة الدراسات الأجنبية ببكين أن 100 مؤشرات هو موطن علمي للمؤشرات العالمية يوفر لها نظام تقييم والإعلان بشأن أخلاقيات المؤشرات، وهو موطن معنوي للمؤشرات العالمية يوفر لها نظام قيمة، وشبكة إنديكسيبيديا وهي موطن فيزيائي للمؤشرات العالمية يوفر لها نظاماً متكاملاً. يذكر أن 100 مؤشرات عبارة عن مؤشر يأخذ مؤشر المعرفة ومؤشر التقييم ومؤشر التنمية كمفهوم، ويقيم المؤشرات العالمية على نحو شامل من خلال أساليب مختلفة وبيانات متعددة المصادر، مما يساعد الناس على معرفة المؤشرات بصورة أفضل، ويمكنهم بالتالي من إيجاد مؤشرات عالية الجودة تلبي احتياجاتهم بشكل أكثر دقة وسهولة. وعند الحديث عن الدور الذي ستلعبه شبكة إنديكسيبيديا مستقبلاً، قال البروفيسور يانغ إن شبكة إنديكسيبيديا منصة أكاديمية مفتوحة أمام جميع الباحثين والمهتمين، ومن شأنها تقاسم ثمار ونتائج المؤشرات مع كل دول العالم. كما جدد ترحيبه بمشاركة العلماء والأوساط الاجتماعية من أنحاء العالم في أعمال بناء الشبكة بغية تضييق فجوة المؤشرات التي تنتجها الاختلافات في اللغة والثقافة والتقنية وعناصر أخرى. وعلى هامش المنتدى تم الكشف عن مجموعة من المؤشرات التي ستصدر في عام 2022، بما في ذلك 11 مؤشراً في سلسلة بناء قدرة النشر الدولي، وأربع مؤشرات في سلسلة الحوكمة العالمية، وخمسة مؤشرات في سلسلة العولمة. وفي الثقافة أيضاً نتحدث عن مشاركون في ملتقى الهناجر يصفون نجيب محفوظ بالإنسان النبيل والحارس الأمين لوطنه. عقد قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال وتحت إشراف الفنان شادي سرور مدير مركز الهناجر للفنون ملتقى الهناجر الثقافي الشهري تحت عنوان نجيب محفوظ ميلاد يتجدد. وأدارت النقاش الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مديرة الملتقى ومؤسسته بمركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية. وقالت الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد موضوعنا في هذا الملتقى من الموضوعات التي تأخرنا عن تناولها كثيرا، إلا أنها تحوز على مكانة عظيمة بملتقى الهناجر الثقافي، وهي تلك التي تدور حول السيرة الذاتية لأدبائنا وعلمائنا البارزين والشخصية التي نحتفي بها اليوم أديبنا الكبير نجيب محفوظ. وقال الدكتور حسين حمودة أستاذ الأدب بكلية الآداب جامعة القاهرة إن الأديب الكبير نجيب محفوظ كان أنبل إنسان عرفه في حياته، ولا شك أن المقهى مثل له الكثير، فكان يمثل نافذة على العالم بالنسبة له، وكذلك متنفس ونافذة على الصحبة. وقال الروائي الكبير يوسف القعيد أفاد نجيب محفوظ الرواية العربية كثيراً جداً، بالتحديد حينما اتجه صوب الواقع المعاصر الذي نعيشه ويكتب روايات عنه، كما أن رواياته أبرزت تركيبه وقدرته على إدارة الحوار ورسم الشخصيات وتصوير الواقع بشكل غير عادي. وصلنا مستمعينا لنهاية فقرتنا الثقافية والتي نتمنى أن تكون نالت إعجابكم. وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من طريق الحرير، والذي يأتيكم بالتعاون مع إذاعة الصين الدولية.
وإلى اللقاء وحلقة جديدة من طريق الحرير.
كان معكم في هذه الحلقة
إيمان مصطفى
ومحمد العربي،
رئيس التحرير
هبة رجب،
فريق الإعداد ولاء العقاد
ومنى حسن،
إخراج
وليد إمام،
هندسة الصوت
كريم سيد.